بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده من الدار، عالم الغيب والشهاده الكريم تعالى، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله رسوله وصفيه من خلقه وخليله، من ارسله ربه بنادى الساعه بشيرا ونذيرا، تفتح به اعين عميا واذان سما وقلبا منفى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله واحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الايات التي تليت من سوره الفتح وسوره الشرح، وكلا الموضوعين يحتاج لبيان، وما يدرك كله لا يدرك كله. وسوره الشرح حقيقه هذا موعدها وهذه مناسبتها، فنحن في شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وشهر وفاته، ولد صلى الله عليه وسلم في ربيع الاول ومات في ربيع الاول. وهذه السورة تبين لنا قدر نبينا عند ربه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي اصطفاه، وهو الذي اختاره بين خلقه، وائتمنه على أعظم أمانة، ائتمن عليها الخوف والدهر منه، ائتمن على وحي وليس أي وحي، بل أكمل الوحي. فكل نبي جاء لقومه بشرع خاص يتعلق بالله، والنبي اختاره الله من الأنبياء ليكون عالما على الأنبياء، وإماما للأنبياء، وقدوة للأنبياء وغير الأنبياء، قدوة للجميع. واختار له دينه الذي جعله الله المنهج لعباده قاطبة، الإنس والجن وغيرهم. وهذا المنهج كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق البشرية بآلاف السنين. أقول بآلاف السنين. فالقرآن الكريم بنصه المنزل على النبي الخاتم كتبه ربنا في اللوح المحفوظ. وأقسم على قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب محفوظ مكنون. كتاب مكنون أو محفوظ. وقال تعالى: وإنه أي القرآن في أم الكتاب لدينا، أم الكتاب أصل الأول. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال تعالى في ذلك: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهذا كان من أوائل ما كتب، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يبقى قبل خلق الإنسان بآلاف سنين، بآلاف السنين. ولا تصور عاقل أن الله يخلق الخلق دون أن يضع له منهج حياته. يعني هذا التصور الآن يمكن أن نرى الطلاب دراسة في الجامعة وندعو الأساتذة، وبعد أن يستمعوا نقول لهم جئنا بكم لنحدثكم عن المنهج الذي تدرسونه. لو فعلنا ذلك لعد ذلك منا إيه؟ سفر أليس كذلك؟ إذا كان هذا غير التصور في حق الإنسان فكيف تصور في حق العليم الخبير؟ رب العباد قبل خلق الإنسان وقبل خلق الجان والجان خلقه سابق الإنسان. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إذا خلق الجان سابق على خلق الإنسان. هذا المنهج وضع ليس للإنسان وحده بل للإنسان وللجان وللملائكة ولغير مخلوق. هذا المنهج كتب الله في المحفوظ قبل خلق خلقه بل وعد من أول لحظة ينزل فيها هذا وعده بإلحاق الوحي به. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم من بعض عدو فإما يأتينكم من نور فمن يتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذا ندرك هذا الكتاب كما قلت وضع في المحفوظ ولذا رتب الله الخلق على هذا. قال الرحمن: علم القرآن وبه بدأ. علم القرآن فبدنا نسفين جاء متأخر. علم القرآن خلق الإنسان فجاء خلق الإنسان بعد تعلم القرآن ثم قال علمه البيان نزل له البيان في وقت وحيد. لكن تعليم القرآن سابق على خلق الإنسان. الرحمن ترتيب واضح: علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فهذا المنهج الرباني الكامل الذي شاء الله عز وجل أن يجعله من أول لحظة يبعث النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين. والنبي لما أعلن هذا في مكة العقول البشرية لا تتخيل هذا أصلا. وذلك قريش بأكملها إلا برحم ربه اتهموه بالجنون رغم أنه قبل البعثة كان عندهم من؟ الصادق الأمين. ليه؟ لأن غير متخيل أن الإنسان يطالب بإصلاح الإنس والجان الثقلين بكامل. طب مين يستطيع يصلح غريب؟ الجن. إحنا لا نراه كيف يتسنى لا إصلاحه؟ مسألة غير متخيلة عند قريش. خاصة قريش كان بالنسبة لهم عالم الجن ده عالم أسطوري بل كانوا في رعب رهيب منه. يكره التعامل معه خوف التعامل معه. وثبت أن هناك وادي في مكة كان يسموه بالجن وما زال اسمه الآن قرب مقابر المعلم ومقابر أهل مكة الملفية في سيد خديجة وأغلب المسلمين. كانت قريش سادة قريش أبو جهل وأبو لهب وغيرهم إذا خرجوا إلى الشام ومروا على ارض الجن يرتعب ويرتعش ويستعين بكبيره: يا شيخ هورش يا زعيم الجن انقذنا من رجالك اغثنا من اعوانك. كان في رعب شديد. والقران نزل من هذا. قال تعالى: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الجن يا باشا الانسان خايف منه موت يلعب بيه يعمل اي حركات تلاقي قريش ماتوا في جنودهم من خوف ده الجن اتحرك. فعالم الجن بالنسبه لهم عالم اسطوري. كيف يطالب الانسان باصلاح عالم الجن؟ وذلك لما نزل القران في البدايه واخبر النبي انه رسول رب العالمين الى العالمين اتم الجنود. فنزل القران يؤكد هذه الحقيقه في اوائل ما نزل من اوائل ما نزل بعد العلق والمدسم والسم كان صوت قلب. وصدرها تعالى بقوله: نون والقلم وما يسطرون. يعلم ان هذه اقدار الله التي اجرى بها قدره قبل خلق الخلق. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجر غير ممنون وانك لعفو حاصل. حتى ختم السوره بهذا الختام فقال تعالى: وان يكاد الذين كفروا ليزيغونك بأبصارهم لما سمع الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ليؤكد أن هذه الحقيقة من أول لحظة مساحة فعلا. لم يرسل نبي قبل نبينا للعالمين، لا قبله ولا بعد، خلاص انتهت رسالة العالمين. فمهمة النبي ليست معها دين، ورسالته ليست رسالة عادية، ده رسالة رب العالمين للعالمين، منهج رب العالمين لإصلاح العالمين، كتاب رب العالمين الذي اتحد به العالمين. ما وجدت هذه الحقائق في غير القرآن ولا غير بعث السيد صلى الله عليه وسلم. من سمى الصلاة الحديث؟ بل اسمه أكبر زي اللي لابسه ها؟ مرض تعبانك أحيانا شكله متعبك لبيت من درس؟
لا
ليس ولا أنا شخص زي اللي لابسه
اللهم
صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذه حقائق لابد أن نعلمها. رب العباد أنزل نبيه أكمل شرع، أتم نعمة لإصلاح الخلق جميعا وليس الإنسان واحد. ليه؟ لأن الله بين أن الإنسان خلق على الأرض وكل ما فيها له خلق، إصلاحه إصلاح الإنسان، صلاحنا بصلاح الخلق. وفي هذا يقول تعالى هو الذي خلق لكم، لمن؟ الإنسان، ما في الأرض جميعا. طب وما في الأرض أليس الجن؟ اتصلحوا في صلاحي بصلاح لنا. أنت وقف الجن على الوسوسة، أنا أتصلح، مش كده ولا إيه؟ إن أسلم الجن هنستفيد بإسلامه، إحنا أرض مستفيد. وقس على هذا سائر الخلائق، هو الذي خلق لكم أي لنفعكم لرقيكم لسموكم ما في الأرض جميعا. بل لم يكتف بما في الأرض، بل حتى الذي نراه لا نراه في السماوات لنا خشوعه. وفي هذا يقول تعالى أيضا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. تخيل الأرض كرة صغيرة بتسبح في بطن السماء الدنيا، السماء الدنيا مع عظم سبع سماوات، لو اختل ميزان أي سماء انتهت الأرض من فيه. السماوات السبع بكأنها سخرة لنا لكي يصار لنا حياة كريمة على الأرض رغم دورانها ورغم وجودها في داخل كرات سبعة لا نرى منها إلا قرار وبساط وفراش، نستطيع السعي ونستطيع أداء مهام التي بها كلفنا. معاني خطيرة جدا يا إخواني. يقول سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من أصحابنا. إذا ندرك كيف نصلح كل هذا حتى ننصلح بصلاحه. الله أكبر. لذا جاء الوحي الخاتم للعالمين لإصلاح كل الخلق، العالمين كل هذه الأمور. ولذا يقول تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالم نذيرا وما هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمون نبأه الحكيم وما هو إلا ذكر العالمين لمن شاء منكم يستقيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكأن رحمة النبي يقينا واصلة لكل العوالم، ما في مخلوق لم يصله نصيب من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رحمة رسول الله. إذا ندرك هذه المعاني خطيرة جدا، ولكن هذه التشكيلة في الشريعة الرباني الذي يخص به سيد المرسلين تكاليفه ضخم جدا. مطالب من رسول الله في عمر البعثة، يعني منذ البعثة الأربعين عام إلى وفاة 63 عام، في 23 عام مطالب أن يصلح الخلق أجمعين. تخيلوا بالله عليكم هذه المهمة من يستطيعها؟ وخاصة أن البشرية في عصر النبوة أو إقبال النبوة كانت قد بلغت قمة الانسفاء، مش أمة مهيئة والنبي جاء تمن ما عندها، لا، ده أمة في قمة الانسفاء بالقاع ومطلوب الخروج بها من القاع إلى القمة. كم واحد فينا يستطيع أن يخرج إنسان في قمة الانسفاء الأخلاقي والعقدي ليرتقي به إلى قمة الانسفاء، قمة الارتفاع الإيماني والأخلاقي، عشان نغير واحد من أسفل سافلين إلى أعلى عليين، معضلة كبيرة جد جد. و فما بالنا وسيد الخلق المطالب أن يغير كل واحدة طرق كل الأحياء من إنس وجن وغيره؟ مسألة صعبة جدا وخطيرة جدا. والنبي تحمل الأمانة وقام بها على أكمل وجه من أول لحظة بعث فيه إلى أن لقي ربه. لا مل ولا كل ولا اشتكى، بل مرة واحدة في 23 عنا له أن يستريح قليلا، ياخذ ريست بس بريك. احنا مع الصغير الكبير عايزين بريك، ها، وعايزين استراحة من استراحة. بل خفف عنكم، يحضرني موقف طريف. أحد إخواننا أصحاب تجار مغولهم، فعايز يشمس السرير بتاعه، يعني قوي وعنده قدرة التحمل، فعمل إعلان عايز واحد موظف لا عمل له إلا أن ينام على السرير بس، عايزه ضخم طول العرض عشان يثبت متانة السرير. وبالفعل عمل إعلان وجاي واحد، بعدين قال له أنت هتشتغل عن إيه؟ قال له هتنام على السرير من ساعة ما تيجي لغاية ما تمشي. يبقى كل وظيفته ايه؟ ينام على السرير وياخد اجر على النوم. قال له طب واخد نفسي كام ساعه؟ ها؟ نايم عايز ريست، عايز بريك. نسال الله العفو والعافيه. اخوانا هو ده المثال. سيد الخلق عندنا له مره في 23 عام ان يستريح، فنزلت هذه السوره. نزلت لهذه المرة ليعلمنا تعالى أن سمو النبي صلى الله عليه وسلم ليس سمو لحظه، بل سمو العمر كله. وعطاؤه ليس عطاء ساعات، بل عطاء كل نفس تنفسه وكل قوة أوتيها. فجاءت هذه السورة، ألم نشرح لك صدرك؟ عايز تستريح. من الذي شرح صدرك في كل ما قدمت وما أعطيت؟ وضع خطاب، ألم نشرح؟ طب ده استفهام، ها؟ ربنا مستفهم. نفهم اللغة العربية. اللغة العربية جرت على أسلوبين، إما خبر وإما إنشاء. سامحوني عشان نفهم لماذا قال ألم، لازم نفهم هذا الخبر. أساليب اللغة العربية تتنوع ما بين خبر وإنشاء. الخبر وصف الحال وقع أو حادثة وقع، الإنشاء إما سؤال وإما طلب وإما قسم. العادة عند العرب إما أتحدث بالخبر أو بالإنشاء. الطلب. القرآن خرج عن هذه العادة، فقد يأتي بالخبر في سورة الإنشاء، في سورة السؤال أو الطلب. ليه؟ لحكمة أراد تعالى، أراد أن يقرر حقيقة. لو ذكرها كخبر، الخبر عند العرب يحتمل الصدق والكذب. طب والطلب؟ لا يحتمل الصدق والكذب، هو معنى واحد. الصدق بس فرضي، لا ورد الكذب عليه. لما أسألك سؤال لك هل أكل؟ فيها صدق والكذب؟ السؤال ما فيه صدق والكذب. لكن تقول أكل تحتمل وتحتمل، ده اسمه خبر. واضح؟ فرب العباد قد يستخدم الإنشاء في صورة الخبر أو الخبر في صورة الإنشاء. على سبيل المثال لما يقول تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ طب عايز يسألنا هل أتى استفهام؟ شو تقول إيه؟ ها؟ ولا خبر؟ يقين أداة استفهام؟ هل أداة استفهام؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أو عايز يسألنا؟ لا، ده هو عايز يقرر الحقيقة. لكن لو قالها في الخبر لغمز الناس ولا بس، ده خبر يحتمل صدق كذب. فجاء بصورة الإنشاء حتى يحمل السامع على إجابة واحدة لا ثانية لها. هيقول إيه؟ ماذا يقول؟ قد أتى على الإنسان. عنده إجابة ثانية؟ فقرر الحقيقة على لسانه، لا في صورة خبر يحتمل الصدق والكذب. وده الحقيقة من بلاغة القرآن العظيم. وهنا كذلك لما تقول ألم نشرح لك صدرك وقع الشرح ولا ما وقع؟ يبقى الأصل لقد شرحنا لك صدرك، لكن جاء بسورة النساء حتى يعلم كل سامع أن الله يقينا قد شرح لنبيه صدره، وهذا خبر لا مجال للشك فيه. يبقى الاستفهام نفى عنه أي صورة بصورة تكذيب حتى يعلم القاصي والداني حقيقة ما أحدث الله لنبيه وما من به عليه من شرح صدره. لذا جاء هذا الأسلوب العجيب جدا في القرآن الكريم ونادى ألم نشرح لك إيه؟ طب إيه الصدر الشرح؟
قلب. قلب.
والصدر بس القلب؟
لا، الفؤاد، الروح
والمضغة. سلامات. طيب إحنا الصدر عندنا اللي هو إيه؟ يسمى على إيه؟ يطلق على إيه؟ على قلب الصدر.
قلب الصدر.
القلب الصدر عبارة عن إيه؟
الرئة والقلب.
الرئة. عضلات وضلوع. وداخلها الرئتين والبلعوم والمريء والقلب. في حاجة تانية؟
الروح.
ده المادة اللي نعرفها. هذه الأعضاء المادة نعرفها. لا. العليم الخبير يعلم منا ما لا يعلم من أنفسه. بين تعالى أن في صدورنا أخطر قوة تحركنا. كم قوة؟ سبعة. سبعة داخل الصدر. ولذلك بين أن لهذه القوة مهام تختلف عن بعضها. القلب قوة بالسبعة. القلب قوة بسبعة قوة. أما الضحك أخطر القوة فينا الروح، لأنها سر الحياة. كده ليه؟ قبل نفخ الروح فينا ماذا كنا؟ لا شيء، حتة لحم بعصر. طيب بعد نزع الروح منا ماذا نصير؟ جيفة. كده ليه؟ بفهم وصل. فحياتنا ارتهنت بالروح، لذا قال الشعر: فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان. طيب الروح فين؟ في الصدر. سرها فين في الصدر؟ في القلب. القلب ده الملك اللي بيتحكم في كل جسم الانسان ماديا ومعنويا من ناحيتين. هو اللي بيحرك كل خليه في جسمك، عينك، اذنك، شمك، لسانك، مخك وخيالك، أطراف أصابعك، رجلاك، شعر رأسك، ما في عضو فيك إلا وحركته مرهونة بالتعليمات اللي تذهب إليه مع قطارات الدماء اللي تذهب إليه. المحرك للدماغ في الجسم كلها من؟ القلب. اللي بيدير حركة كل مخلوق في جسمك، كل خلية في جسمك، كل ذرة في جسمك. واضح؟ إن لم يكن القلب هو العاقل فأين العقل؟ ده أنت عشان تدير دولة عايز مخ ولا مهلبين؟ عايز عقل يا شديد؟ القلب يدير كام؟ ده مليارات الخلايا. كرات الدم الحمراء فيها كم كرة؟ ملايين. كرات الدم البيضاء كام؟ ملايين. خلايا جسمك ملايين. انا بضرب مثال بس امثله. تخيل ما في خليه من هذه الخلايا تتحرك الا بامر القلب. ترتيبها، حياتها، تنظيم حياتها، تنظيم حركتها، ما تحمله، ما تنقله، ما ترده، كل هذا عن طريق القلب. القلب النار هذا خطير يا اخوانا. ده بيحرك الدماغ في كل ذره في جسم، كل خليه في جسم. ما في خليه الا توصلها شريان محمله بالدماغ فيها التعليمات وفيها كل الحاجات من أجل من أجل الخلية وهوائها تغيرها كم نوع الغذاء اللي بيوديه القلب بيودي الحديد لأماكن معينة الكالسيوم لأماكن أخرى البوتاسيوم لأماكن ثالثة ما فيش خلية يصل هذا غير ذلك ولا احتياج غير احتياج شيء عجيب كيف أدار القلب جسم الإنسان الإدارة اللي تفوق الخيال لو جبنا أعظم رئيس دولة جنب قلب الإنسان صفر على الشمال هذا قلب تخيل بالله عليك كم الدماء يحركها ويتبعها قطرة قطرة خلية خلية كرة كرة الملايين المليار دي المليار الله العجيب لو نضبط الجليد جسم الإنسان طولها كام إنسان واحد شرايينك عبارة عن غابة منها الضخم من الصغير من الصغير جدا 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 لبشر خلاص العلماء قالوا لو أننا بسطنا شرايين الإنسان وجعلناها شلال واحد زي مسؤول واحد لأن الشلال عبارة عن مسؤول مفرغ من الداخل تجري فيها الدماء لو بسطناها في مسؤولة واحدة شلال واحد طولها وصل كام؟ ينجوب يلف الكرة الأرضية ست مرات شريط بني آدم واحد منا يعني حضرتك شريطك يلف الكرة الأرضية كم مرة؟ ست مرات تخيل أن القلب الصغير اللي الحجم اللي يزيد عن حجم الكف يتحكم في كل هذه الشرايين في كل بقعة كانت يضخ الدماء ويحركها مش مرة في اليوم ده 90 مرة في الدقيقة الواحدة 90 مرة في كل دقيقة محملة بالغذاء محملة بالهواء محملة بالتعليمات لكل خلية ملك سبحان من أدار هذا القلب فيه زر الروح وذلك آخر ما موت في الإنسان إيه قلب الروح تنخلع عنه تنخلع تروح فين تطلع تكون وذلك تحرك القلب قلب العشق تطلع تكون ومت القوة على الملعوب الحبوب بعدين يستلم الملك لذا لما تحدث الملك عن حركة الروح قال كلا إذا بلغت التراقي أي إذا وصلت الروح لها تركوتي وقيل من راق انخلعت من القلب وصلت التراقي من يملك ردها للقلب مرة أخرى؟ فين الطب؟ أين الطب؟ أين الأطباء؟ أين العلم؟ أين العلماء؟ رب العالمين تحدى الكل قال كلا إذا بلغت التراقي وقيل للتحدي من راق؟ أي من يرقي هذا؟ من يداويه؟ من يرد روحه إلى قلبه مرة أخرى؟ وقيل من راق وظن أنه الفراق أي أيقن أنه الفراق والتفت الساق بساق إلى ربك موت المساق وصلت فكيف فلو بلغت الحقوق قال فلولا إذا بلغت الحقوق يبقى طلعت من تراخي الحقوق وأنتم حينئذ تنظرون لسه لم تخرج من الجسم ما زالت موجودة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير أكثر رب العالمين غير ميتين ترجعون أن كنتم صادقين لو جرت صحيح رجعوه ردوها أحب الناس إليكم أقرب الناس إليكم وبين أيديكم وروح لم تخرج بعد ردوها على قلبك تستطيع المشاريع كلها مجتمعة أن تفعل ذلك لذا قالوا السر روحكم والقلب هو الملك المتحكم في الجسم كله لذلك رب العباد بين أنه هو موضع العقل العقل مش عضو العقل صفة له صفة القلب أنه العقل لذا قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ما قالش أمخاخ يعقلون به البشرية وهي في القرن الحالي البشرية الآن ما زالت مختلفة العقل فين؟ في المخ في الدماغ ولا في الصدر في القلب ما
ما زلنا للآن مختلفين، الأطباء قلنا ما زالوا مختلفين لنسجل بهذه الحقيقة. القرآن قطع القضية وحسمها وابتدى قص، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني إيه؟ يعني العين ترى، ما لم يتحرك القلب لن يميز المرئي. الأذن تسمع، ما لم يعي القلب لا قيمة الكلام الداخلي للأذن. لذا لما قال تعالى وتعيها أذن واعية، كل المفسرين قالوا قلوب واعية، لأن الأذن ليس موضع واحد، ده موضع مرور فقط، صنوان مسورة بتمرر الكلام. اللي بيعي الكلام من؟ القلب. وذلك قد يكون إنسان وله سامع وله بصر، لكن بصره لا ينتفع لأن القلب أعمى. فما قيمة البصر المبصر إذا كان القلب قد أصابه العمى؟ وما قيمة السمع إذا كان تاما وليس وراءه قلب يعي المسموع؟ لذا قال تعالى ومنهم من يستمعون، مش يسمعون بل يستمعون، يعني بلغوا قمة السمع. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فمع كمال استماعهم عدهم صما لصمم قلوبهم. وقال ومنهم من ينظر إليك، مع كمال نظرهم قال أفأنت تهدي العمى لعمى القلوب لعمى الأبصار. أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون. الله، إذا ندرك الحقائق. ولذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، سمع صلى حبيب من أشبه صلى الله عليه وسلم، ندرك المعنى. يقول ألا إن في الجسد مضغة، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، مادية معنوية، وإذا فسدت فسد الجسد كله أيضا مادية معنوية، ألا وهي القلب. فجعل الملك الدينامو المتحكم في كل طاقات جسمك وقوة جسمك هو القلب. وصلت؟ يبقى عندنا لغتين، هم الروح والقلب، وسر الروح والقلب. ولذا عد الله صاحب القلب السليم حي، وعد غيره ميت وإن كان حيا يسعى. وصلت؟ وفي هذا يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا، أو من كان ميتا، يقول تعالى أو من كان ميتا، أي قبل وصول وحي إليه إلى قلبه وحياه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا، لم يخاطب الذين آمنوا، يخاطب اللي حاول أموات يقين الأحياء. خلي بالك، يا أيها الذين آمنوا أيها الأحياء استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره فإلى أي حياة يدعى الأحياء؟ قال إلى حياة القلوب لأنها هي الحياة. فحي القلب حي وميت القلب ميت. لذا ختم الله الآية بقوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه
يرجع. الحي المؤمن والميت الكافر مرتين.
الحي اللي ربنا أحيا قلبه، لكن قد يكون مؤمن ماشي ويختل ميزان قلبه، هيدخل في دائرة النفاق، دائرة الكفر، دائرة العصيان. الحياة حياة القلب، الحياة الحقيقية حياة القلب. قلبه حي يبقى حي، قلبه ميت ربنا عده في عداد الموتى إن كان حي يمشي. وفي هذا يقول عنه تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسماه أموات. وفي أخرى يقول إنما يستجيب، أي الحق الذي معك، الذين يسمعون، اللي قلوبهم حية وسمعهم حية. طب والله بس سماع، فصمت أذن وصم قلب، هيروح فين؟ لم يسمه الله أصلا، بل سمى موتي ميت. قال إنما يستجيب الذين يسمعون. وفي المقابل قال والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. سماهم إيه؟ لا مش موت، الموت عرفها. فهو في ميزان الله وعند الله أشد موت من موت القبر. ليه؟ لأن الميت في قبره ميت جسمه بس، لكن روحه قد تكون حي. واضح؟ لكن ده روح مات وجسمه مات انتهى. هو في عداد الموت في الجنازة، بل فاق الموت في الموت إذا ندر في حاله. يبقى دول أخطر قوتين في الصلاة، الروح والقلب، وسر الروح والقلب. أوجد الله على هذه القوة قوتين، خمسة قوة: النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. كم قوة دول؟ واثنين كل ده في الصور. وذلك بقى تفرق ما بين امتحاناته وتقديرات لما في الصدور وتقديرات لما في القلوب. إخواننا اللي قالوا ما في الصدور القلب، لا ده القلب بقوة من سبب سعيد الملك ومتعجب، لكن في معه ستة قوة لها أثر فيها عجيب. واضح المعنى؟ ولذلك رب العباد ميز ما بين تأثير الأمور على القلوب وعلى الصدور. فرق الاثنين. قال تعالى: وليبتلي الله ما في صدوره. فجعل الابتلاء لايه؟ لكل قصة. يعني في ابتلاء للروح، ابتلاء للقلب، ابتلاء للنفس، ابتلاء للبال، ابتلاء للفطرة، ابتلاء للهوى، ابتلاء للعاطفة. مو صحيح؟ وليبتلي الله ما في صدوركم. في نفس الآية قال: وليمحص ما في قلوبكم. يبقى جعل ابتلاء الصدور هو الصدور والتمحيص القلوب وحدها. يبقى لما اقول ما في الصدور يعني القلوب بس، الايه فرقت بين القلوب وبين الصدور، ما في الصدور. فرقت بين قوه الصدر واقدار الله لها، وبين قوه القلب واقدار الله لها. وفي اخر يقول تعالى: افمن شرح الله صدره للاسلام. فجعل الشرح لايه؟ لكل قوى الصدر مش القلب لوحده. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يبقى فرق بين قوى الصدر وبين قوة القلب. ولكل واحد احنا في البطاطا في الضياع. تخيلوا بالله عليكم ان هذه القوى السبع موجودة فينا منذ خلقنا الله الى يوم الناس هذا، ولا علم للبشرية بها ولا سبيل له للبشرية إليه. ولولا أن الله وصفها وصنفها لنا في القرآن وعلمنا كيف نتعامل معها، بل كيف نعالج كل داء فيها، كل مرض يعرض لأي قوة من قوى الصدر جاء شفاؤه في القرآن. علم ذلك من علمه وجهله منتهله. إخواننا هذا من علم الغيب الذي خص الله بهذه الأمة، وما زالت البشرية إلى يوم الناس هذا تجهل. إحنا عندنا اللي تعبان في صدره كلهم يقول لك ده مريض نفسي، ما فيش حاجة تانية، كل نفسي. قد يكون البلاء في العاطفة لا علاقة له بالنفس، قد يكون في الروح لا علاقة له بالنفس، قد يكون في الهوى مرضه في الهوى لا علاقة له لا بالروح ولا بالقلب ولا بالنفس. احنا في المطاف في الضياع. وهذا علم خصت به الأمة كما قلت لا سبيل البشرية إليه، لا في السابق ولا الآن وإلى المستقبل. لن يستطيع الإنسان أن يصل لهذه القوة بتجارب، لأنها غيب لا يعلمها إلا أعلام الغيوب. ولولا أن الله علمنا إياها ما علمناها. بل نصص القرآن على وجه أن كل آفات هذه القوة عالجها القرآن الكريم. واسمع هذه الآية التي لو علمها أهل الكفر وعلم حقيقتها لقاتل معها بالسيوف. مليارات الأموال سنويا تنفق في العلاج النفسي، هم عارفين لا عارفين النفس ولا بال، وآخرته إيه؟ الدين منوم خليه ينام. طب واحد مريض تعبان نايمه ويقوم النوم حالته أشد نايمه تاني، هياخد بقية عمره نايم ويبقى الله نايم كل سنة طيبين، ده علاج؟ اسمعوا هذه الآية الشافية، فيها يقول الله تعالى: يا أيها الناس لما يقول أنا من أصحاب المسلمين ولا البشرية قاطبة؟
البشرية قاطبة
يعني الأمر مش خاص بيه، ده عام في كل بناء في بني الإنسان. ليس لكم يا أيها الناس قد جاءتكم، يبقى القصة دي جاية للمؤمنين بس ولا الكل بشريك؟ ركزوا معي، قد جاءت موعظة من ربكم، جاءتكم كاف الخطاب المنجم من ربكم، كاف الخطاب المنجم. ركز معي في السياق، قد جاءت موعظة من ربكم بس ألا وشفاء لما في الصدور. ما اتفق على الرسول كما ذكر ابن باز والشاطبي وغيره أن الألفاظ تشمل كل ما في الصدور من روح وقلب ونفس وبال وعاطفة وفطرة، ما من شر ولا شهوة في أي قوة من هذه القوى إلا وشفاءه القرآن. قال وشفاء لما في الصدور والصدور. ثم تركزوا معايا الآية الأولى تخاطبنا نحن ولا تخاطب غيرنا؟
البشرية.
البشرية يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم كمتوقع الشفاء لما فيه صدوركم. طب لماذا عدل الرب؟ ده بيسموه الالتفات في القرآن، وده أحد الأسئلة البلاغية. ها؟ بدل من كلمة صفة الخطاب نقل من خطاب لصفة الغيب. لم يقل وشفاء لما في صدوركم، ما نسأل كله بالخطاب. ليه؟ لماذا؟ يعلم درسا أن الوحي ما جاء لإصلاح الإنسان وحده، بل جاء لإصلاح كل العوالم، والعوالم لها صدور، وفي صدورها قوى خفية لا يعلمها إلا رب البريه، ولا يملك علاجها سواء، فأوجد في القرآن علاجها. مش علاج صدورنا إحنا بس، ده صدور كل من له صدور، الإنس والجن حتى البهائم. لذا قال وشفاء لما، لم يقل صدوركم، قال وشفاء لما في الصدور، جمع كل أنواع الصدور. اللام هنا اللغة يسموها اللام الجنسية أو لام الجنس، تشمل جنس الصدور. طب أي صدور المقصود بالصدور إيه؟ صرح موضع آخر فقال تعالى أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. يبقى المقصود بالصدور هنا صدور من؟
البشرية الخاطبة،
العالمين، الإنس والجن وغيره، كل العوالم، كل العوالم. إذا لم يوجد الله علاج لقوى صدورنا فقط، لا، ده قوى صدورنا وقوى صدور كل مخلوق على الأرض أوجد الله في صدره قوى أخفاها عليه وعلى الخلق، عالجها الله الوحي. يا الله، وضع المعنى الخطير ده. هذه الآية لو علم حقيقتها أهل الأرض لقاتلوا أهل السيوف. وشفاء لما في الصدور، مليارات الأموال تنفق لعالج الأمراض النفسية ولا سبيل لهم إليها، القرآن عالجها كلها كلها بلا استثناء، بل صدورنا صدور غير من خلق. وشفاء لما في الصدور، ثم خص أهل الإيمان فقال وهدى ورحمة للمؤمنين، ثم ختم ذلك الكلام العجيب قال قل هذا الخير كله بفضل الله ورحمته. هذا العلاج، هذا الشفاء لكل آفات الخلق وأمراض الخلق بفضل الله ورحمته، ليس لها طريق آخر. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح به. ليه قال بذلك؟ مع اللي بيتكلمنا على قوة أمامنا، صدورنا أمامنا هنا، كم متوقع يدفع بهذا؟ بهذا الشفاء؟ بهذا القرآن اللي بين أيديكم؟ ها؟ لم يقل بهذا. هذا اسم إشارة للقريب. عايز تجيب المتوسط تكون ذات. ها للتنبيه. اسم الإشارة ذات. ذات القريب. مع ده التنبيه بهذا. البعيد يبقى ذات. البعيد جدا جدا يبقى ذلك. وضحت هنا الآية جاءت بإيه؟ ألف بذلك. البعد إلى بعد إيه؟ بعد مكانة لمكان. القرآن أمامنا قريب جدا، كان يكفي اسم إشارة، لكن لما خلف بذلك أي فبذلك السمو الرباني والشفاء الرباني الذي يرتقي به بالإنسان وبغير الإنسان وبكل ما خلق الإنسان إلى أعلى المنازل، بذلك السمو فليفرح، فبذلك فليفرح. من يفرح؟ كل الخلق. نعمة من أعظم نعم الله على خلقه والبشرية تجهلها، وللأسف الشديد حتى المسلمين جهلوها ولم ينقلوا هذه الحقائق لغيره. قضية من أخطر القضايا في حال البشرية والأمة عنها في غفلة. في أيدينا علاج الخلق، علاج الخلق، سمو الخلق، رفعة الخلق، هو دي ثمرة المنهج الرباني. كما قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، مفسرين يعني فسرت تفسير عجيب جدا، قال ذكركم أي شرفكم سموكم رقيكم تقدمكم تحضركم رفعتكم علو منزلتكم علو رفعة مكانتكم في الدنيا والآخرة. كل دي معاني مرادة من الوحي. إذا قال فبذلك بذلك السمو فليفرحوا، مع أن الله ذم الفرح بغير سبب، ها؟ وجاء هذا عن لسان قوم سيدنا موسى لكبيرهم قالوا قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إن الله إيه؟ لا يحب الفرحين، فرحين بغير سبب أو أسباب تافهة بالدنيا والمال، ها؟ لكن هنا صرح بأن هذا موضع الفرح الحقيقي، قال فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعهم. إيه اللي بنجمعهم؟ كل ما يمكن أن يجمع، المال، النساء، الشهادات، العلم، الأتباع، ها؟ الجاه، السلطان، كل ما نجمعه قل أو كثر هذه الآية تعلو بالوحي عليه هو خير مما يجمعه. رحم الله عمر الخطاب لما أرسل يوما خادمه ليحصل له الغنيمة بعد كثرة الفتحات وكثرت البنائم، فطلب من خادمه يعد له الجمال كام جمل. فخادمه دخل في وسط الجمال كام من كثرتها، فلما تاه رجع اعتذر لعمر قال يا امير المؤمنين لم اقوى على عدها لكثرتها من فضل الله ورحمته. عايز اقول لك ان ايه فضل رحمته المجاهد غير يقول له سيدنا عمر سحب دراته واخذ ايه وداعب على ظهره قال ويحك كل الذي رأيت مما يجمع خلقه إنما فضل الله رحمته في وحيه. ثم تلا هذه الآية يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. وصل معنا ده؟ فلما قلت تعالى ألم نشرح لك صدرك، يبقى رب العباد قوي في صدر النبي قوة واحدة القلب، ولا قوة كل قوة الصدر.
كل قوة الصدر.
يبقى لما نحصر الشرح في القلب بس دمرنا المعنى. أليس كذلك؟ لا. شرح له صدره روحه وقلبه ونفسه وباله وعاطفته وفطرته حتى هواه. شرح كل ذلك للحق. وشرح كل ذلك للحق. لذا جاء هذا التعبير دقيق جدا ألم نشرح لك صدرك. لكي يواجه النبي كل هذه المهام كان في أمس الحاجة لشرح صدره وتوجه كل قواه للعمل لله. ما لم يشرح صدره كيف كان يؤد؟ كيف كان يؤد؟ ما خطير وخطير جدا. وكل قوة من دول تحتاج لتفصيل في شرحها ومهامها ودورها. بل ما يضفي على الإنسان الراحة اللي كل إنسان يتمناها اللي سمتها البشرية بالسعادة وسمت قرآن السعادة، هذا مجالها وميدانها. السعادة إيه؟ عندنا السعادة إيه؟ ها؟ كل واحد يقول لك أنا عايز السعادة وباب السعادة، ها؟ بنطلع السعادة فين؟ في المال، والناس بدور عليها في النساء، الناس بدور عليها في جهة السلطان. طب هي في المال؟ لا، بتدور على السعادة في المال وهي في البال. احنا في سكة غير سكة وفي طريق غير الطريق، أتينا فين؟ من أين تأتينا؟ يقول حسن البصري رحمه الله تعالى لما سأل ما السعادة؟ قال السعادة طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. فذكر ثلاث كور قصص انحصرت فيها السعادة: طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. إذا كنا نجهل القلب والنفس والبال، من أين تأتي السعادة؟ ها؟ يبقى عرفنا سكة؟ كل سنة طيبين. هذا طريق لا طريق آخر. ما نزل الوحي إلا تحقيق هذا. قال تعالى بنص القرآن: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بل وعد بتحقيقها من أول مرة نزل آدم الأرض، وعده بأن وحيه في هذه السعادة. فقال تعالى: اهبطا منا جميعا بعضكم بعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل، أي عن الحق، ولا يشقى. لا يحرم السعادة. السعادة إيه؟ دفع الشقاء عن الإنسان. والقدر ده يا أخوانا لا تختلف عن النفس البشرية. هل رأيتم إنسان يبحث عن شقاء؟ يقول ابن حزم الدمشقي: وفطرت النفوس كلها على دفع الشر عن نفس الشقاء عن نفسها وتنمي السعادة، لكن عز من ينالها، عز من ينالها. الآن دفع الشقاء بكشفة الناس، بالظفر بفلانة بنت فلان، بالوصول للوظيفة الفلانية والدرجة الفلانية والراتب الفلاني. سلامات كده ليه؟ ها؟ ولذا يقول الشاعر: ولست أرى السعادة بجمع أعمال ولكن التقي هو السعيد. اللي سلم قلبه وصحت قوى صدره هو ده السعيد. ثم نادى القلب وراحة النفس وصلاح البال. عارفين البال؟ حد يعرف البال؟ طب ايه هو البال؟
واصلح باله.
ده كلنا بنتمنى هذا. ما فيش واحد فينا ما بيسالش ابنه يقول لي: يا ابني خلي بالك. والحد فيكم ما قلناش؟ كلنا بننصح اولادنا: يا ابني خلي بالك. ها؟ ويدعي له: الله يصلح بالك. طب ايه هو البال؟
تفكير.
ها؟ سلامات.
مش تفكير.
سلامات. البال ده قوة من قوة الصدر اللي ربنا أوجدها فينا وجعل فيها السعادة الحقيقية. لذا قال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. فكرهم هو اللي كان بيفكر ولا ولا بيسعد بس. وصلت؟ طيب. طيب هتقول لي في الجنة؟ لا، الآن لها قراءة ثانية: والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. يبقى صلاح البال سالحك من جاهد في سبيل الله، ولحق من استشهد ولك ومات. ها؟ بس ألا، بل في ثالثة صرح، أو في موضع ثاني صرح بأن كل متبع الحق سيصلح الله باله. فقال تعالى في صدر سورة محمد صلى الله عليه وسلم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. يعني كل عمل عملوه لحقهم السعادة أشقاهم الله به، أضل أعماله. وفي المقابل قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. يبقى الإيمان عمل الصالح بغير القرآن ما ينفعش. لما نزل قول تعالى: الذين عملوا الصالحات فأولى الأمر، ادعى أهل الكتاب أنه من أهلها، فأضاف الله هذه الإضافة. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وشرط ثالث: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كامل الحق الذي جاء لكل الخلق. ها؟ وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بلده. وأصلح. لذا يقول حسن سبحانه وتعالى: نحن في سعادة لو شعر بها الملوك لجالدون عليهم السيوف. ويقول أحد التابعين: بغى الملوك علينا عندما علموا أن ثمونا عليهم دون تجارة من غير مظاهر كذاب. بغى الملوك علينا عندما علموا أن ثمونا عليهم دون تجارة. إذا هذه حقائق يجب أن ندركها. شرح الصدر أخطر قضية في حد الخلق، ولا يملكها إلا الرب، ولا سبيل لها إلا وحيه. لذا قال تعالى عن ذاته: إنه عليم بأش عالم، عليم صيغة مبالغة، بلغ نهاية العلم بكل ما في الصدور. إنه عليم بذات الصدور، كل الصدور، صدور أو صدور العالمين. إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإن لم يعلم اللطيف الخبير خلقه فمن يعلم؟ أبو جهل وأبو لهب؟ ها؟ كل أفاق كذاب؟ كل صوت صيدين؟ ها؟ يبقى أين علوم العلم؟ أين سلطان على الصدور وسلطان؟ قضية في منتهى منتهى الخطورة، والبشرية عنها في غفلة قاتلة. فلما قلت: ألم نشرح لك صدرك؟ يعني قد شرحنا لك صدرك بالفعل. وشرح صدر ده اللي أعطى النبي قوة خارقة في كل جانب، لا يبالي في شيء، حتى جعل الله منه قدوة لكل العالمين، للإنس والجن والملائكة وغير العوالم. ما من مخلوق يعطي لله في جانب إلا والنبي قد فاقه هذا الجانب، حتى يصبح قدوة أمامه. حتى الرسل فليس قدوة للبشر وحده بما فيهم الأنبياء والرسل، بل قدوة للعالمين بما فيهم الإنس والجن والملائكة وغيرها من العوالم. الكلام كل ده تحقيقه بألم نشرح لك صدرك. احنا فين بقى؟ بنقرا الآية على طول ورايحين جايين على ألم نشرح لك صدرك دي، ولا احنا هيك؟
مر عليها مرار الكرام.
وضحت؟ فهمنا عن إيه ألم نشرح لك صدرك؟ طيب نكمل؟
نكمل بعد معك وقت.
خلي بالكم أنا اختصرت موضوع الصدر ده اختصار قاتل. سامحوني لأن المحاضرة لما نشرح فيها الصدر مش هتنتهي، عشان بس نشرح محاضرة تشرح الصدر. الآية تفصيل موجود. يعني ليه؟ في شرح هذه السورة بفضل الله ورحمته موجود على النت 30 محاضرة سورة ألم نشرح لك صدر. 30 محاضرة.
الله يفتح عليك مولانا.
في شرح هذه السورة. صغيرة. 30 محاضرة. فعشان أختصرها في محاضرة ادعوا لي. ألم نشرح لك صدرك. بس قال لا. ووضعنا عنك وزرك. طبعا كلنا صارفين الوزر على ايه؟
الهم.
على الذنب. لكن ليس الوزر الذنب. الوزر الحمل الذي هو
الهم.
الحمل.
الهم.
الأمانة. النبي ما أصابها الهم والغم. الهم والغم أمراض قلبية، أمراض من أمراض القلوب. يا مولانا
بداية الدعوة كان مهموم.
يا مولانا الهم عشان يقول فلان ده عنده هم، ها؟ في فرق بين هم وهمة. ماشي. الهم هو القلب والهمة قوة قلبية. الكلام بقى دقيق. كان النبي هم من الهمة لا من الهم. الهم ده وليد تأثره بواقع الأحداث ومصائب، والغم لما يخشى وقوعه من أحداث. يبقى الهم مرض بسبب مصائب وقعت، والغم مرض بسبب وقائع أو أحداث يخشى وقوعها. دي اسمها أمراض قلبية. واضح؟ المرض القلب شيء، وقوة القلب شيء. القلب اللي فرزقه الهمة العزيمة الإرادة، دي اسمها أمراض القلب. يبقى الهمة شيء والهم شيء ثاني. وصل المعنى؟ إذا ندرك هذه المعنى دقيقة، لأن الكثير منا يعني قضية الصدور أو الصدور دي إحنا في البساطة في الضياع. وسامحوني لو عايزين السلسلة، أنا يعني السلسلة موجودة لكن للأسف الشديد سجلت من زمان، سجلت من الثمانينات يعني بدأتها 1989. كانت في أمراض القلوب بس، وأحمد الله الذي من علي فيها، ألقيت فيها 1000 محاضرة في أمراض القلوب، 1000 محاضرة كانت في أمراض القلوب. ليس هذا وقت تفصيلي، لا بنختصر المستقبل. فقوله وضعنا عنك وزرك أي حملك الذي شغل بالك. إيه الحمل؟ إنه مكلف بإصلاح العالمين، بهداية العالمين، ببلاغ الحق للعالمين. القضية بقضية سهلة أبدا يا إخواننا. ده الواحد فينا مسؤول عن بيته، بيتوه وممكن بقى في غير مرات تجنن واحد. الله يرحمك شيخنا الشيخ قشطة، شاب من شبابنا في السبعينات، انا مولانا انا كان كنت طالب في الجامعه لسه، وهذا الطالب كان اصغر مني حتى سنه. قال حضر الشيخ، قال له قال لي نفسي اتجوز بعض واحد. قال له انت جربت بواحده؟ قال له لا. قال لي جرب واحده بس، ساعتها تصوت تقول يا رب ما فيش نص على قدي، ما فيش نص على قدي، احنا عايزين نص. فاللي عايز نص ده يصبح يشيل هم البشريه، هم العالمين، الانس والجن والملائكه وغير الخلائق. قضيه اخواني لم يكلف بها في التاريخ احد الا سيد البشر بتكليف الواحد الحبس صلى الله عليه وسلم. الله المكلف بهذا الحمل الكبير كيف يؤديه؟ شرح صدره كالسبيل الذي حمله على ان يؤدي للكل لا يمل ولا يكل. لذا بدا ايه المره الوحيده اللي ايه يعني نفسه ياخذ رزق ده بهذا البدايه. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك كل الاحمال اللي كلفت بها تولينا فيها اعانتك ورفع الحرج عنك فيها صغيرها وكبيرها. وده مع وضعنا عنك وزرك الحمل اللي تاخذ به، الامانه اللي تمد علينا خففنا عنك، اعناك، يسرنا لك، شرحنا لك الصدور، فتحنا لك القلوب، وكل ده بتدبير الله وحده. حتى الحروب اللي دارت ادارها رب العباد بالقلوب. احنا لما تدرس هذا الموضوع في القران امر مذهل. كيف انتصر المسلمون في بدر؟ بقوه الجيش؟ لا، القران صرح بتغيير ما في القلوب، بتغيير ما في القلوب. بس لما يتغير القلب هتتغير معاه كل الجوارح، تغير القلوب، تغير معاه السمع، تغير معاه الخيال، تغير معاه الخوف والاقدام والانتظار، كل ده تغير بتغير القلوب، بتغير القلوب. الصحابه خايفين وخارجين مرعوبين موت، والرب يصف حالهم في الخروج فيقول كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين، 314 من المبشرين كلهم بالجنه، خلي بالك، وان فريق مش واحد ولا اثنين، فريقا من المؤمنين، ها لكارهون، وان فريق منهم لكارهون كانما ايه يساقون الى الموت وهم ينظرون. اللي يساق الموت وهم ينظرون بحاله ايه؟ تايل، ها؟ في بلد شديد، كأنما يساقون الموت ينظرون. انسان بهذه الصورة يقاتل؟ يحارب؟ يواجه؟ طب ازاي تغير الحال؟ كيف غير الحال؟ بتغير القلوب، بتغيير القلوب وقوة الصدر. ترتيب عجيب جدا، والقرآن ده تفصيلا تفصيلا. أنا مش عايز أبقى على صوت الشرح، هنخليها في محاضرة أخرى. كيف أدار الله معركة بدر بكاملها من خلال القلوب؟ القلوب وما ترتب عليها من اتخاذ الجوارح وقواها. الصحابة رأيهم في منتهى الخوف، وأثناء الطريق انتهوا منهم الأمل. إيه الأمل ده؟ قال لهم هتاخدوا واحدة، هتتصلوا واحدة من الاثنين، يا الإيل يا النفيل، يا تصفر عمر سفيان يا تصفر ليش أبو جهل، يختار أني. ما فيهم واحد فكر في النفيل، كلنا عايزين نفيل، خطوا ويخلص، كلهم يرشيهم دول ويخلص، نسألوهم منهم. ما منهم واحد فكر في النفيل. وفي هذا يقول الله تعالى نفس السورة: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون، مين؟ الصحابة البشرين بالجنة أهل بات، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. أنت مش عايز الحرب، عايزين إيه؟ الفلوس. قال ويريد الله، ده اللي أنت عايزينه، لكن رد الله فين؟ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ويكره المجنون. اردت انها افضل يا رب ان احفظ اللي احنا عايزينه اللي عايزه. طيب عمل ايه؟ اول ما وصلوا عشان ينزع الخوف من صدورهم، النبي رفع شاف رؤيا ان المشركين قلوا.
يلا
رؤيا،
يلا بقى
الرؤيا دي غيرت جزء من كده رسول الصحابة. الله رؤيا الأنبياء واحد، ودام رسول الله قلة يقينا قل. وفي هذا يقول تعالى: إذ يريكهم الله في منامك إيه؟ في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلت ولتنازعت في الأمر ولكن الله سلم. سلم بإيه؟ برؤيا. أيوة الله سلم. طيب
ملعدان
حاضر هقول دي وهذا هو اسمعك. طب اللي شاف سمع الرؤية وإن المشركين قلة، لما رأه رأى العين ممكن يشك في رؤية؟ فرب العباد لكي يحقق نصره لعباده خلى القلوب مع قلة النور تتغير، النظرات العيون تغيرت بتغير. أول ما رأوا المشركين رأي العين رأوا قلة. سؤال ده. وفي هذا يقول تعالى: وإذ بيسموه المجاهد النور لحظة الرؤية والمر، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. تغيير الرؤية آية تغيير الرؤية، ده لحظة الرؤية. طيب أذن تمر
Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم لهم الاثنين. اما بعد، لحظه الرؤيه المؤمن راى الكفار قله والكفار راوا المؤمن قله، هل استوت الرؤيه؟ رؤيه المؤمن الكفار قله نزعت الخوف من صدوره، ورؤيه الكفار للمؤمن قله زادتهم غطرسه واستكبارا، فابو جهل قال لهم لن نهزم من قله، هاتوا القينات المغنيات واضرب الدفاع يا جدع ورقصني يا جدع. الجيش كله اخذ ليله الحرب رقص وغناء واكل لحمه وفت. واضح؟ ليله المعركه المسلمين لما باتوا الليله بيتم متحفزين والهمه عاليه والعزيمه عاليه، بدات تعرف اثناء الليل كل فريق متربص بالاخر. واذا برب العباد ينزل النعاس على المؤمنين فتسكن الصدور والقلوب والارواح تسمو الى ربها وتعود. واضح؟ لما ناموا مش ناموا هم عاديه، ده ناموا غطوا واحتلموا كلهم الا رسول الله.
الله اكبر.
ليه احتلموا؟ ها؟ لحكمه اراد الله عز وجل. الانسان لما يشعر بقرب الموت حاجته للنساء تزيد جدا، ونسبه الافرازات الممنوعه عنده تبقى عاليه جدا. ده هو في بلد وفي جبل ووسط خناشير رجاله وفي حرب، ده مكان حد يفكر فيه الانسان. لكن الفطره داعي، وذلك الانسان اول ما يوصل لسن الاربعين يبدا مرحله الضعف بعد القوه. الله الذي خلقه من ضعف ثم جعل بعد
ضعف قوه،
هو ثم جعل بعد قوه الضعف شده الدهشه. عند الرجال بعد الأربعين، وعند النساء 33. الرجل بعد الأربعين يحس بتحدته الشديدة جدا للنساء، وعايز، ولذلك أكثر من يعد يعد في هذه المرحلة
بيشحل أكثر،
عايز يعيش قصة حب بقى جديد وشوف العروسة كتكوتة توسع الشرير بتجارة دم الخلوق، وعايش في الفيلم ده. ليه؟ إحساسه بدون الأجل يجعل حاجته النساء تزيد، وعايز يترك عقب قدمه. المرأة العكس، لما توصل 33 تتخانق على نفسها، أنا فين؟ ضيعت عمري خدامة وشغال ليك ولأولادك، أنا فين؟ أين أنا؟ أين أنا؟ عايز تعيش قصة حب جديدة، الرجل مش فاهم يا وليدك جدتي، لأنك مرحلة المراهقة الكبر. وكثير من حالات الطلاق تقع بسبب هذا. لجهل الرجال بأن هذا مرض يعتري النساء. التغير في السلوك الجسد في جسمها يعطيها الاحساس ان الاجل قرب اوشك، وانقطاع الحيض سن العطاء سينتهي. متى انتهى الحيض؟ من 40 50، وغالب النساء 45. احساسها بدنو هذه المرحله بيعطيها هذا الشعور القاتل، فعايزه تعيش قصه حب مع جوزها. ان لم ياخذها ويفسحها ويخرجها ويبعد عنها العيال هتقلب عليه الدنيا، وهيدمر البيت ويحصل طلاق. ومعظم حالات الطلاق في هذه المرحله لجهل الرجال بما اصاب الانسان. ولذلك تلاقي واحد مريض وعنده كانسر وحيموت والمرته على جنبه، يا راجل ده لا هو حاجته غصب عنه رغم عنه ليس له فيها خير. وصل الصحابه احساس من دون الاجل جعل كل الافرازات تزيد، فرب العباد جعلهم يناموا واحتلموا. لما احتلموا فرغوا الشحنه. هذا جانب. الجانب الاشد، كل واحد أمن نوم بعد الاحتلال شعر إن عمل عملة سودة ومصيبة كبيرة.
الله أكبر.
ليه؟ في هذا التوقيت كان القرآن ينزل أولا بأول بأي حاجة تحصل مع الصحابة. فتخيل لما ينزل نص قرآني يصف واحد فيهم إنه نام واحتلال، تبقى فضيحته شكلها إيه؟
فضائح
أمام زوجته وأولاده وإخوانه وأهله وأرحامه وأبوه وأجداده وأعمامه وقبيلته والناس جميعا. لدرجة الصحابة كان في وقت نزول القرآن كان حتى لما يصل مع مراته بحساب، يقول عبد الله بن عمر: كنا لا نباصف نساءنا والقرآن ينزل خشية أن ينزل فينا وحي يتلى. بنهزر بحساب. حتى المنافقين رغم نفاقهم وإبطالهم الكفر كانوا في رعب شديد، لان كل ما يحمل حاجه يزبل القران. وفي هذا يقول تعالى: يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. هنطلع برضه. وصل؟ فالصحابة كل صحابة الآن منهم ظان يقينا أنه ما فعل هذه الفعل غيره، فقال منهم يا رب يا رب أنا أجرمت أنا أسأت. اللي كان مبارحة كأنه يسخد الموت ومرعوب حتى قال يا رب أنا أجرمت اغفر لي واستبني لا تفضحني من أولادي ولا زوجتي ولا أهلي ولا أقاربي ولا الناس الجمعين، يا رب استبني حريق النهاردة على الكفار. وإذا بالإيمان تعلو والعزائم تعلو والإرادات تجيبها لك، يا رب يا رب، وكل الصحابة عمال يتضرع يتضرع ويتدلى يتدلى، وبعدين حمود تلو وحال قف على جنابه حتى لو استشهد يا رب استرني استقوى، عمال يطرع ويستبين في الدعاء، وكل الصحابة فاكر نفسه إن ما فعل الفعل غيره. في اللحظات القاتلة دي نزل المطر
الله
على المؤمنين، كل واحد فارق اغتسل الحمد لله، اعتقد كل صحابي أن المطر نزل استجابة لدعائه وحده. طب يا رب انت سترتني واستجبت دعائي وخلتني اغتسل حواليك النهارده عن الكفار. كيف غير الله القلوب بلا سبب عند الناس؟ دخل المعركه وكل واحد في قمه الهمه والعزيمه والاراده. شوف المقابله، المشركين عين الصبح صبيحه البدر، المسلمين في قمه القوه والمشركين ايه؟
في قمة النعاس،
مش النعاس بس والإعياء. ده لحظة ما رأوا المؤمنين صباح البدر كان شايفينهم امبارح ايه؟ قلة. لحظة رؤيتهم صباح يوم بدر رأوهم ضعف المشركين.
بعد سكرانين
يعني 314 سابوهم كام؟ ها؟
صاروا بالألفات يا مولاي،
صاروا 1900 ضعف المشركين. وفي هذا يقول تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. واضح؟ إزاي غير القلوب وغير بها الجوارح وختم المعركة بهذا؟ واضح؟ بأشياء ليست أسباب في ظاهرها. حتى العلم نفسه النبي عشان يرخصها مسك حبل التراب في كف وحدفها على وجه الجيش كله بتاع المشركين. سمعت سمعت
الله اكبر.
تصل لكم واحد حفل التراب واحد القاها وهو يقول شاهد الوجود شاهد الوجود. رب العباد خلى الريح تتحرك، كل ما في ذره الماء من القاها وقعت على الارض، كل ذره اصبحت صاروخ موجه لعين مشرك.
لا اله الا الله.
فحفله الماء تحولت لكام؟ ل 1900 ذره، كل ذره دخلت عين من عين كفار، وكل واحد عينين، فكله بلبش مش شايف مش شايف خلاص، هو مش نايم، والذرات اللي ما دخلت ضيعت الباقي المكان الباقي. وفي هذا يقول تعالى لنبيه: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. اللي حصل ايه؟ اول ما حصلت المواجهه واقتربوا المسلمين كانوا شايفينهم بالليل، احدهم اسلم يقول: لما بت ليلة بدر كان أمامي أبو عبيدة بن الجراح، فلما أصبحت صبيحة يوم بدر نظرت إليه فرأيت عشرة أبو عبيدة. أنا أبص على عبيدة لقيت قدامي كام؟ كم أبو عبيدة؟
عشرة.
عشرة أبو عبيدة. طب هضرب مين فيهم؟ وضحت الصورة؟ ده أنت اللي في السن مش في الحرب، وبصيت لقيت أخوك إبراهيم قدامك بعشرة رهيب، هتتشل.
عرفنا على الشباب.
فما بالك المعركة دائرة وشايف قدامه 10 وغيره. طب ينفع سبع على مين؟ كان النتيجة إن شافه في إيده ودافع عن نفسه، لا حرك إيده ولا دفع عن رقبته. لذا جاء الأمر بالصحابة: فاضربوا فوق الأعناق، اضرب اضرب رقبته واقتله، مش حكاية؟ واضربوا منهم كل بنان. إيده ماسك بها السيف تضربها لم يدفع عنها، ومش شايف. ولا في وعي. فحسم الله المعركة بتحريك القلوب وتحويلها. كيف قوى همة الصحابة عزيمتهم إرادتهم على عالمهم سبب بصر الصدور؟ كيف دمر قوة قلوب المشركين؟ إذا يقول تعالى الملائكة: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. المشهد نفسه ملأ القلوب الرعب، واحد في قمة الهمة العزيمة الإرادة والثاني في قمة الرعب. كان النتيجة 314، قتلوا كام؟ 70، وأسروا كام؟ 70، 140، الباقي كام من جيش المشركين؟ 810، 810 أمام 314، وفروا جميعا. ما فكر في القرن الواحد، الكل من رعب وخوف. وصلت؟ كيف أدار الله المعركة بما في الصدور؟ قضية في منتهى الخطورة. ألم نشرح لك صدرك؟ وضعنا عنك وزرك الأحمال التي حملتها كلها، كيف أنك عليها؟ وفتحنا لك خلع العباد وشرحنا لك صدور العباد، وهيئنا لك من جنود الله من الصحابة وكبار الصحابة من تسمو همتهم وعزيمتهم وردتهم، ويعطي الواحد منهم أعطاء أمة لوحده. فتحول كل أمي في قمة الاستسهال لأمة في قمة السمو والعطاء. كيف تحول الصحابة؟ هذا التحول الشديد في وقت وجيز جدا، أمر يحير العقول، أمر يحير العقول. رحم الله القرطبي قال لما قال يعني فربي للنبي جيل فريد فريد، دارت في الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثالثة حول الشمس، وثالثة حول أصحاب سيد الخلق، ثالثة حول أصحاب سيد الخلق. فلم يعلو ظهر الأرض جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم يغتنم منهم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى فكان جيلا قرآنيا فريدا برع وبس، وأتى بالطريق الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غبار. غبار الصحابة من يبلغه شيء عجيب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. الله، يبقى هو ده اللي خسرته من هم. همه في البلاغ ماشي، همته في البلاغ ازاي ادي ازاي اقول ماشي، معنى استقيم على هذا المعنى واضح. ما ليه؟ لان الامر كان شديد جدا جدا على صدر النبي ان يرى على ارض الله كافر.
الله
اكبر. حتى ناداه ربه بقوله اشفاقا عليه، ها، فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث. يعني باخع نفسك مهلكها من شده حرصي وخوفي على الناس وعلى انقاذهم من النار وعلى اخراجهم من الظلمات الى النور. فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمن بهذا الحديث. لذا قل الذي انقض ظهرك، وشبه احماله بحمل الجبل. الجبل لما تحمله حمل اكثر طاقته تلاقي عمود الفقري يطقطق. هو ده النقد. الانسان لو شايل حمل تقيل تلاقي فقرات دوله منين هتخبط في بعضها. هو ده النقد. الذي انقذ ظهرك يعني اصل جسمك دمره هده، وكان حمل النبي الذي حملك لا يقوى على حمله الدنيا باسرها، فخفف الله عن هذا الحمل بما يسر وما فتح وما يعني اعان وبما هدى من خلقه، ويسر من تغيير ما في قلوب عباده وصدور عباده. ترتيب ربنا عجيب جدا جدا جدا. ها؟ ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك بس، ورفعنا لك وزرك. خلي بالكم عشان نشرح دي الثلاثين محاضره اللي شرحتها في سوره الشرح، منها 12 محاضره في هذه الايه ورفعنا لك وزرك. 12 محاضرة في شرح هذه الآية. أنا اختصرها مش بقى نسيت آية
ست آية تقطع على الأرض
صعب جدا. إيه ألوان رفع ذكر الله للنبي؟ صوره عايز 12 محاضرة. ورفعنا لك ذكر، لكن أنا أكتفي بواحدة بس وأختصرها اختصار قاتل. أي ذكر أعظم لرسول الله من أن يقرن رب العرش العظيم اسمه باسمه ويجعله أصل الدين؟ فلا يقبل الله من إنسان الدخول في الإسلام إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما فعل هذا مع بشر ولا ملك ولا مخلوق
ولا نبي
ولا نبي، بل شرط الشرط ده علم لآدم. ايه مفتاح الجنة؟ قال له علمها ربه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، جعلها الله مفتاح الجنة. ولذلك كل الأنبياء اللي بعثوا أخذ عليهم الميثاق بالشهادة للنبي بالرسالة. يبقى ما فيه نبي إلا شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وده معنى الطيب. وفي هذا يقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. من النبي؟ كل الأنبياء من آدم إلى عيسى. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، متأخر ثم في الآخر إن شاء الله، ثم جاءكم رسول صفته إيه؟ قال مصدقا لما معكم، جمع كل ما نزل عليه. إيه المطلوب؟ قال لتؤمنن به. كل الأنبياء والرسل؟ أيوه. وأتباعهم؟ أيوه. لتؤمنن به بس، ولا تنصرن، تنصر دينه وتأيدوه وتجتمعوا عليه. لتؤمنن به ولا تنصرن. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي ميثاق وعهدي؟ قالوا أقررنا. من اللي قال أقررنا؟ كل الأنبياء من آدم لعيسى. قال فاشهدوا وأنا معكم الشاهدين. الشاهدين بإيه؟ بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاشهدوا وأنا معكم الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك اللي رفض يقر بهذه الشهادة حتى من رسل، قال فأولئك هم فاسقون الخارجون عن حكم الله ودينه. ثم صرح فقال: أفغير دين الله يبغون؟ وكأنه لا دين لله إلا بتوحيده والشهادة بالنبي والرسالة. لا دين إلا هذا الدين على ألسنة الأنبياء، بل في التاريخ البشري كله من قبل خلق الخلق إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة. واضح المعنى ده؟ أي رفع لهذا الذكر أعظم من هذا الرفع؟ أن قرر الله اسمه باسمه وجعل دينه مربوطا بالشهادة له برسالة. برسالة. ورسالة ثلاثة إمارات، ربنا بدنا إمارات كريمه، جمع له كل الأنبياء في بيت المقدس. كلهم ماتوا قبل إلا المسيح عليه السلام. طيب، جمعهم له ولاية الإمارات في المسجد الأقصى ليتقدم رسول الله على أجداده وأسلافه جميعا. بما فيهم أبو آدم وجد نوح وجد إبراهيم، دون أجداده، ليصلي بالجميع إماما والكل يقر له الإمام ويقر له الشهادة وأنه رسول الله، ويتحقق الميثاق الذي أخذ عليهم باتباعه. باتباعه. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يمسك ورقة في بعض دعوات من الكتاب المقدس بالتوراة، غضب غضب شديد، قال: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه الا ان تبعه. وفي الحديث الصحيح ان مسيح عليه السلام نزل اخر الزمان وينزل الى بيت المقدس، يسافر المقدس، ينزل في دمشق ثم يتجه الى بيت المقدس. لما يصل الى بيت المقدس يجد المسلمين يصلوا في بيت المقدس. وهذا يؤكد لنا ان بيت المقدس مصلى الى كم ساعه ان شاء الله تعالى. ماشي، دي بشرى عظيمة جدا. فيأتي ليصلي فيجده يصلون فيعرفونه، يقدمه الإمامة، يرفض ويقول عليه السلام: أمرت أن أكون تابعا لأتباع الحبيب محمد من فضل الله على أمة محمد. فيسلم وهم مسلمات في المسجد الأقصى. في المسجد الأقصى يصلي مأموم خلف المهد. أمرت أن أكون تابعا مش لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأتباع الحبيب محمد.
لأتباع
الله. أي إشارات هذه؟ دي إشارة كلمة سريعة جدا 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 على رفعنا لك ذكرك، لكن تحتاج لسلسلة واحدة اكتفي هذا القدر. خلصت القول في الآخر بعد ما قال لي ها ألم نشرح لك صدرك وضعنا عن إذنك ورفعنا لك ذكرك، قال له فإن مع عاش يشرب ما في عسل إذا ما عسل. ثم قال ها بقي براحة قال فإذا فرغت فانصب
وإلى ربك
فارغب. اشتغل حتى تلقى الله. جزاكم خير. السلام عليكم.